مثلا قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني في طريقين، طريق السمع يعني التعلم، طريق العقل يعني طريق التحليل والانفتاح على الحقيقة بالقلب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. القرآن يركز أحيانا على الطريق الأول، يقول القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا الطريق الأول، يتفكرون بقلب طبعا، ولذلك يقول القرآن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أيضا يذكر القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. طيب إذا أنتم ما عندكم عقول لا أقل اسألوا أهل الذكر، أنتم إذا ما عندكم عقول تفكروا وتحللوا الأشياء ما عندكم الطريق الأول لا أقل الجو إلى الطريق الثاني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يعلم يخالط العلماء، من لم يعلم يعاشر أهل العلم ليتعلم منهم، ليستفيد من محاضراتهم، ليستفيد من ثقافتهم، ويقرأ ويناقش ويصغي ويتذكر إلى أن يصل إلى المعرفة التي يريد الوصول إليها أو ألقى السمع وهو شهيد. أجي إلى النقطة الثالثة، ما أريد أطول عليكم لأن الجماعة يقولوا ليلة السبت وليلة السبت إحنا كنا دايخين، الله يخليك لا تجيب لنا موضوعات منا ومنا، خل نجيب لنا موضوع سلس مريح نصف ساعة كافي. زين، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، هناك مشكلتان في الأمة الإسلامية بل وفي أغلب الأمم، مشكلتان يركز القرآن الكريم على علاجهما. المشكلة الأولى مشكلة الثبات الفكري. أغلب الأمم أمم إعلامية، أمم دعائية وليست أمم مفكرة، أغلب الأمم، مو بس الأمة الإسلامية أو الأمة العربية، أغلب الأمم. أنا أضرب لك مثال تشوف الأحداث اللي تمر على الأمم في زماننا هذا، إذا ما يحرك هالإعلام ما تتحرك، عارف شلون؟ الإعلام هو المحرك للأمم، هو المحرك للضمائر، هو المحرك للعقول، هو الموقظ للنفوس. إذا ما الإعلام يشتغل، شوف جمعيات ونقابات زين تبذل ملايين الدولارات في سبيل تحرك أمة وتحرك مجتمع وتحرك جماعة معينة، تبذل الأموال الطائلة والهائلة من أجل تحريك أمة، تحريك قضية، إشاعة قضية معينة. أغلب الأمم أمم إعلامية، أمم دعائية، مو بس الأمة الإسلامية والأمة العربية أبدا، أغلب الأمم تعيش على فتات الإعلام، تعيش على كلمات وأبواق الإعلام، ما عندها حالة فعل، دائما عندها حالة ردة فعل. مو بس إحنا، يعني تجي أنت تشوف في بعض القنوات الفضائية يقول لك شنو الأمة الإسلامية هذه، أمة مخدرة مغلفة تعيش سباتا عقليا. لا لا، مو بس الأمة الإسلامية، حتى الأمم الأخرى، الأمم الأخرى إعلامها هو الذي يحركها، لولا إعلامها لما تحركت ولما تكلمت ولما نطقت بحرف، وإعلامها يوم رفعها ويوم تسقطها، والإعلام الأمة بيد الإعلام. زين، كيفما مشى مشت معه الناس. زين، أمم إعلامية، أمم لا تملك قوة مفكرة، تملك قوة محاكاة، قوة انجذاب وتجاوب مع الأبواق الإعلامية، ليس إلا أمم تمشي مع الإعلام، مع الروح الإعلامية والدعائية. وهذا ليس خاصا بالأمة الإسلامية أبدا ولا بالأمة العربية، أغلب الأمم تعيش على فتات الإعلام، وهذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. يعني مرض، هذا مرض خطير، دائما القرآن يركز على علاج هذا المرض. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، القرآن يركز على العقل والفكر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، استثمار العقل، استثمار طاقة الفكر. المائز بيننا وبين الحيوانات هو هذا العقل، هو هذه الطاقة. إذا لم يستثمر الإنسان عقله وطاقته، إذا لم تستثمر الأمة عقولها وطاقاتها التفكيرية، فهي أي فرق بينها وبين حياة المخلوقات الأخرى إذا لم تستثمر العقل والتفكير؟ ولذلك ورد عن الرسول محمد تفكر ساعة خير من عبادة سنة. انت تشتغل سنة كاملة في اليوم، تصلي مثلا 100 ركعة، طول السنة تصلي كل يوم 100 ركعة، زين، في مقابل ان تجلس يوم من الايام ساعة واحدة تطلق العنان لفكرك وعقلك، تفكر في مجتمعك، تفكر في اوضاعك، تفكر في الله تبارك وتعالى، تفكر في اياته، تفكر في مظاهر قدرته وابداعاته. تفكر ساعة خير في عطائه من عبادة سنة. عبادة سنة تعطيك ثواب، ثواب عبادة سنة، كم ثواب عبادة سنة؟ 1000 قصر في الجنة، 1000 نهر في الجنة، 1000 شجرة في الجنة، هذه ثمرة عبادة سنة. أما التفكر ساعة فهو يخلقك شخصية أخرى، التفكر يخلق منك شخصية أخرى، يخلق منك إنسانا آخر، يخلق منك نموذج آخر. فالتفكر خير لك لأنه يخلق شخصية فيك، ويخلق ضميرا فيك، ويخلق مضمونا حيا في داخلك. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. هذا المرض الأول، مرض السبات. والمرض الثاني، المشكلة الثانية، مشكلة عدم التمركز. يعني كيف عدم التمركز؟ يعني إحنا إذا تراجع أعمالنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي، تجدنا نعيش مرض الشتات، نعيش مرض البعثرة، نعيش حالة الشتات والبعثرة. تعال شوف مشاريعنا، عندنا مشاريع، مو ما عندنا مشاريع، لكننا نركز دائما على كثرة المشاريع من دون أن نتمركز على مشروع معين. شوف علماء النفس، المدرسة التحليلية في علم النفس تقول التمركز محور الإبداع. إذا تريد تبدع تتمركز، التمركز حول شيء معين، التمركز في نقطة معينة هو طريق الإبداع والإنتاج. أنت إذا ما تتمركز حول محور معين، حول نقطة معينة، تعيش حالة من الشتات والبعثرة، والشتات والبعثرة لا يقودك إلى الإبداع أبدا. فإحنا مو مطلوب منا أن نشتغل بس، مطلوب منا أنتم أيها الأمة الإسلامية اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مو مطلوب منا أن نعمل فقط، مطلوب منا أن نبدع في العمل، أن نعمل عملا إبداعيا. مو بس نعمل، مو مطلوب منا كم هائل من الأعمال، كم هائل من المشاريع، كم هائل من الجهود والطاقات. مطلوب منا إبداع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، مو من عمل، من أحسن العمل، إحسان في العمل مو بس عمل، المطلوب هو الإحسان في العمل يعني الإبداع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إذن المطلوب هو الإبداع، والإبداع وين يجي؟ عن طريق التمركز. بدل هالمشاريع الضخمة 1000 مشروع عند الأمة الإسلامية، أو 1000 مشروع عند الشيعة الإمامية، أو 1000 مشروع عند القبيلة الفلانية أو عند الجماعة الفلانية، فليكن مشروع واحد يتمركزون فيه، يصبون جهدهم وطاقتهم فيه ليبدعوا، ليكون مشروعا منتجا مبدعا. التمركز هو محور الإبداع وطريق الإبداع. وتعال على المستوى الثقافي، حتى على المستوى الثقافي، الآن أنت مثلا تجلس أمام شاشة التلفزيون، كل 5 دقائق تروح لقناة، كل 5 دقائق طيب بالنتيجة يعني أنت تجلس أمام شاشة التلفزيون ساعتين، كل 5 دقائق في قناة، إذا لم تتمركز على برنامج واحد لا تستطيع أن تحلل، لا تستطيع أن تبدع، عليك أن تتمركز في المعلومة. أما الإنسان اللي يعيش حالة من البعثرة، أنا أشاهد 70 برنامج خلال ساعتين، أو أنا مثلا أقرأ كذا كتاب، شوف الحالة الآن، الحالة المأساوية عند شبابنا، حالة المأساوية عند شبابنا، يأخذ كتاب في الفلسفة يقرأ منه كم صفحة وتركه، ويأخذ كتاب في التاريخ ويقرأ منه كم صفحة وتركه، ويأخذ كتاب في الأخلاق ويقرأ منه نصف وتركه، هذه حالة بعثرة، هذا عمره ما يصير مثقف، عمره ما يبدع وما يحلل شيء. نحتاج إلى حالة التمركز، أنت تأخذ كتاب واحد تتمركز، تصب جهدك على معلوماته، تحاول أن تفكر، تحلل، تسأل، تناقش، إلى أن تنتج، تصبح إنسان مبدع، إنسان منتج. إذن التمركز مطلوب، سواء على مستوى العمل الاجتماعي أو على مستوى الوعي الثقافي، التمركز مطلوب. من أين نستفيد التمركز مطلوب؟ بس من علماء النفس؟ لا، حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم يدلنا على أن التمركز مطلوب في قوله تعالى: أو ألقى السمع وهو، مو بس ألقى السمع، ألقى السمع وهو شهيد. مو مطلوب منك أن تستمع، مطلوب منك أن تستمع وأنت شهيد، يعني تمركز عندك. أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد مأخوذ من الشهود، والشهود هو الحضور، يعني أن تلقي السمع وأنت حاضر، تركز، تلتفت إلى ما يقال، عندك حالة من التمركز والتفاعل. أو ألقى السمع وهو شهيد، شهادة مأخوذة من الحضور. ولذلك ترى في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ايش معنى شهداء على الناس؟ شلون احنا نصير شهداء على الناس؟ كيف تكون الأمة الإسلامية شهيد على الأمم الأخرى؟ شهداء على الناس يعني الأمة الإسلامية شاهدة على الأمم الأخرى. لتكونوا شهداء على الناس، كيف يعني؟ معنى الشهادة هو الحضور، والحضور هو عبارة عن قراءة الأمم الأخرى. يا أخي احنا مغلفين، ما نقرأ تجارب الأمم الأخرى. شنو معنى يعني أننا أصداء دائما؟ دائما احنا أصداء للأمم الأخرى، دائما احنا أصداء للحضارات الأخرى. وظيفتنا كأمة إسلامية ودورنا كأمة إسلامية وصلت إلى أننا مجرد أصداء ومجرد محاكاة وتبع للأمم الأخرى، يعني خرجنا عن دور الشهادة. القرآن أعطانا دور الشهادة، لكننا اخترنا دورا آخر، وهو دور المحاكاة، وأننا أصداء للأمم الأخرى. القرآن يطلب منا أن نكون حاضرين شهداء على الأمم الأخرى. والشهادة معناها أن نقرأ الأمم الأخرى، نستفيد من تجاربها ونتحرز من أخطائها. من قرأ الأمم الأخرى واستفاد من تجاربها وتحرز من أخطائها فقد وصل إلى الشهادة، صار شاهد على الأمم الأخرى. وهذه نظرية حوار الحضارات. من تسمع أنت بعض الباحثين يقول لك ندعو لحوار الحضارات، شنو معنى حوار الحضارات؟ يعني أن الحضارة الإسلامية تنفتح على الحضارات الأخرى، تقرأ تجاربها، تستفيد من إيجابياتها وتتحرز من أخطائها ومن سلبياتها. هذا معنى حوار الحضارات. حوار الحضارات يعني قراءة الحضارات الأخرى لتستفيد من إيجابياتها وتتحرز من سلبياتها. وكذلك جعلناكم شعوبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ينفتح بعضكم على بعض ويقرأ بعضكم تجربة البعض الآخر لتعارفوا. هذه هي حوار الحضارات، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. القائد شهادته تختلف عن شهادة الأمة، القائد شهادته هي رقابة الأمة، أمرها بالمعروف، نهيها عن المنكر، نصحها، هدايتها. القائد وظيفته الهداية والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة على الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد كان آل الرسول كالرسول صلى الله عليه وآله في الشهادة على الأمة. الإمام علي عليه السلام يقف أمام أهل العراق يعبر عن شهادته عليهم: يا أهل العراق، ما لي كلما دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ما بالكم، ما داؤكم، ما دواؤكم، ما طبكم، ملأتم قلبي قيحة. الإمام الحسن أيضا يمشي على هذا النمط من الشهادة، والإمام الحسين أيضا يسير على نفس الخط من الشهادة: انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم وعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتم قولي فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأشنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا يا ضمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا يا أمض بقلبه العطش والظما. تصور إنسان قد ذاق شدة العطش ومع ذلك الدم ينزف من صدره ومن عينيه وقد ضعفت قواه وظلم الأفق في وجهه وحرارة السلاح وحرارة الرمال تكوي جسده الشريف. استند إلى الأرض نظر إلى السماء بنظرة الخشوع والخضوع وهو يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا نداؤه لربه وهناك نداء لشيعته لمواليه. سمعته ابنته سكينة وهو يقول هذا النداء شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد الذبح عقبا سحقوني. الله أكبر. بقي على تراب كربلاء يا ميتا ترك الألباب حائرة تناوشته سهام البغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا. التفتت زينب إلى المدينة نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء فإلى الله المشتكى يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه دوني ولا نظار غمض لعيوني والله ولا نظار غمض لعيوني غمض لعيوني يعالج بالشمس من خطف لونه ما غسلوه ولا لفوه. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.
كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا الله يا الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. حياكم الله مستمعين الأفاضل وأهلا بكم في هذا البرنامج. عنوان حديثنا لهذا اللقاء: ليبيا والسيناريوهات الخطيرة. توقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا للحديث عن استقبال الشعب الليبي ترشح سيف الإسلام القذافي والانتخابات في هذا البلد. حياكم الله مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج وأهلا بكم. في الوقت الذي رشح كل من خليفة حفتر نفسه للانتخابات ورئيس البرلمان عقيل صالح وسيف الإسلام القذافي الذي شغل ترشحه حيزا كبيرا في اهتمامات وسائل الإعلام العربية والعالمية، تتكشف الأوراق بوجود سيناريوهات مرعبة تنتظر هذا البلد العربي الغني بالنفط. وإن التوقعات تشير إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. في ظل الجدل المثير الذي أثاره القذافي الصغير بعدما ارتدى جلباب والده وملابس قبائل ليبيا خلال تواجده في مفوضية الانتخابات في رسالة واضحة بأنه سيعيد عصر القذافي، المراقبون يرون أن المشهد السياسي في ليبيا سيأخذ أبعادا أخرى إذا لمح أو هدد أحد الفريقين بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني. وهنا تكمن مشكلة الانتخابات الليبية المتعلقة بالقبول العام والشرعية أمام الداخل والخارج على السواء. فالدول الغربية التي لا يمكن الاستهانة بضغوطها لن تستخدم عملية تسمح بدفع العملية السياسية إلى الأمام بالقدر الممكن. ولعل تأخر تطبيق قاعدة خروج المسلحين بشكل متعمد يكشف الغطاء عن القوى الدولية المستفيدة من المسلحين وكذلك المرتزقة على الأرض الليبية. وفي مقدمة هذه الدول تركيا وروسيا، وهو ما يزيد من تعقيدات الأمر. بصورة عامة، إن المشهد الليبي يشهد ضبابية قاتمة، ولا أحد يستطيع التكهن بما سيكون عليه الوضع في هذا البلد خلال الأيام القليلة القادمة. فرغم الدعم الأوروبي للقذافي الذي تلقى دروسه في مدرسة لندن للاقتصاد ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويعتبر كوجه صديق للغرب في ليبيا وحضره والده لخلافته، لكن أعلن قادة الميليشيات وناشطو الإخوان ومن يصفون أنفسهم بثوار 17 من فبراير بأنهم سيقطعون الطريق أمام الانتخابات بسبب رفضهم ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، قد يجر البلاد إلى أزمة حقيقية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم أنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا ليبيا والسيناريوهات الخطيرة في هذا اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج. قد وصلتنا بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله توقف عندها في طيات هذا اللقاء مستمعينا الأحبة. و نود أن نسلط الضوء أكثر على المشهد العام في ليبيا مع استضافتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. تكون معنا الدكتورة. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الأخوة العاملين بالإذاعة ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله. شكرا جزيلا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا. تم فتح باب الترشيح للانتخابات في ليبيا دكتورة سهام، ورأينا حضور سيف الإسلام القذافي أيضا للترشيح، والذي رشح نفسه، وإلى جانبه كان هناك استقبال من قبل الشعب الليبي لربما لترشح سيف الإسلام القذافي. إلى ماذا يحيى المظهر الذي حضر به سيف الإسلام القذافي بارتداء الملابس القبلية في مفوضية الانتخابات؟
طبعا هذا المشهد له في الحقيقة عدة اعتبارات. أولا لابد من النظر إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور سيف الإسلام في هذا التوقيت بالذات، في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، وهذا المخاض السياسي والعسكري والأمني المتعلق بمستقبل ليبيا، خاصة أن هناك حالة من الانقسام الداخلي بدأت تظهر في الحقيقة، بالرغم من كل يعني المساهمات إن صح التعبير من قبل القوى الإقليمية والدولية التي هي في الحقيقة هي جزء من المشكل، ولم تكن أبدا منذ بداية الصراع في ليبيا جزءا من الحل. يعني هناك العديد من القوى تدخلت على مستوى الأزمة في ليبيا، وهي التي كانت مساندة لحلف الناتو في معركته ضد نظام القذافي لإسقاط القذافي، وبعد ذلك طبعا دخلت إلى ليبيا لتقاسم الكعكة إن صح التعبير بالثروات وال المخزون الذي تمتلكه هذه البلد، ولكن أوصلت البلد إلى حالة من الإنهاك بعد حرب أهلية أدت إلى ما أدت إليه. إعادة ظهور سيف الإسلام لابد أن تقرأ في الحقيقة من ناحيتين. من ناحية أولى أنه على المستوى الداخلي داخل ليبيا هناك في الحقيقة حالة انقسام كبيرة، يعني أن تمر البلد بعشر سنوات من الحرب تحت عناوين متعددة، أهمها إسقاط نظام القذافي، نظام الدكتاتوري الذي حكم 40 سنة، أبناؤه أيضا كانوا جزء من هذه السلطة، صدرت بحقهم أحكام، طبعا منهم من قتل في المعارك ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، صدر ضدهم أحكام، يعني سيف الإسلام صدر ضده حكم بالإعدام من قبل القضاء الليبي في الحكومات السابقة التي حكمت تحت راية طبعا حلف الناتو.
نعم.
إضافة إلى أن هناك مذكرة توقيف صادرة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يعني أن يعاد إخراجه إلى المشهد السياسي بهذه الطريقة، هذا يطرح سؤال كبير جدا، كيف يتقبل الليبيون أو كيف يقف الليبيون هذا الموقف، ونحن رأينا أن هناك مساندة كبيرة. طبعا المساندة هنا يمكن تفسيرها، وأنا في الحقيقة رأيت هذا حتى من تعليقات بعض المحللين، أن ترشحه جاء في مدينة سبها، ومدينة سبها هي معقل قبيلة والده قبيلة القذافة، وبالتالي وقوف هذه المدينة مع سيف الإسلام هذا بشكل طبيعي جدا بحكم البنية الاجتماعية العشائرية التي موجودة في ليبيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك صراع الآن على الانتخابات في ليبيا تقوده قوى إقليمية ودولية. ما يحصل في ليبيا الآن على مستوى المشهد أن ليس الليبيون هم المعنيون في الحقيقة، وهذا مؤسف للغاية، ولكن القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لها مصلحة في ليبيا هي التي تتصارع الآن في هذا المشهد الانتخابي. كل المرشحين الذين تقدموا الآن وقدموا ترشيحاتهم بنسبة 99% منهم هم مؤيدون أو مدعومون من قبل قوى إقليمية ودولية. من السؤال هنا من الذي يدعم سيف الإسلام القذافي، ومن الذي يقف وراء ظهوره في المشهد السياسي وتقديم ترشحه؟ باعتقادي أن لروسيا دور كبير جدا في هذا الموضوع. نحن نعرف أن روسيا دخلت على خط الصراع في ليبيا منذ فترة طويلة، منذ بداية الصراع،
نعم.
على الأقل منذ يعني بشكل مباشر منذ 2013-2014. طبعا لديها مصالح ليبيا، موقعها الجيوسياسي إلى آخره، هناك مصالح وهناك صراع نفوذ بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مناطق من ضمنها ليبيا. دخلت روسيا على خط الصراع، أيدت بشكل مباشر حتى، ومن الملفت أنها الآن حتى في المعركة الانتخابية هي لديها مرشحين، لديها حفتر الذي تؤيده بشكل مباشر، أيدته في حربه ضد الغرب، في حربه ضد الإرهاب دعمته بالسلاح. هناك جماعة فاغنر المرتزقة الموجودون في المنطقة الشرقية، هناك جنود روس وخبراء روس عسكريون موجودون في شرق ليبيا يساندون حفتر ويساندون جماعة حفتر، هذا واضح جدا. منذ فترة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب من وراء الستارة، تضغط باتجاه إخراج روسيا من المشهد الليبي. فكان رد روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية أنها أخرجت سيف الإسلام إلى المشهد من جديد وهي تدعمه بشكل مباشر، وأعتقد أن المعركة الآن هي معركة نفوذ هذه القوى الإقليمية والدولية التي طبعا ستحاول كل منها أن تقدم أوراق اعتماد مرشحيها في هذه اللعبة التي لا يعرف إلى حد الآن إن كانت حقيقة ستحصل أم لا، لأن المشهد السياسي معقد جدا، الوضع القانوني ملتبس، حفتر الآن أيضا صادرة ضده أحكام باتهامات بارتكابه جرائم حرب في المعارك التي خاضها في الفترة السابقة، سيف القذافي نفس الشيء، دبيبة الذي هو رئيس الحكومة الحالية والذي أيضا قدم ترشحه، لديه قضايا فساد وتهريب أموال وغسيل أموال إلى آخره. هناك في الحقيقة مشهد قانوني إن صح التعبير في هذا المشهد السياسي، مشهد ملتبس، إضافة إلى المشهد السياسي المعقد والذي برزت في انقسامات على كل المستويات الآن،
نعم.
التي سيكون لها نتائج دكتورة كبيرة جدا على الوضع.
دكتورة، نعم. أنا قبل أن أصل إلى التوقعات يعني في ظل هذا الجدل المثار، ودي أسألك يعني إذا لمح أو هدد أحد الفريقين، يعني الآن لنعتبر فريق القذافي وفريق حفتر، يعني بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني، هل ستحصل أزمات على غرار ما يشهده العراق حاليا أو أكثر من ذلك ربما؟
أعتقد أنه سيكون أكثر من ذلك. هو في الحقيقة هناك مسألة لابد من لفت النظر إليها، أن سيف الإسلام القذافي الآن بظهوره بهذا المشهد، طبعا هو كان يلبس هذا اللباس لباس والده، معروف أنه لوالده، يعني كأنه كان يرسل رسالة بأن القذافي لا يزال موجود في ليبيا وأن تأثيره أو بصماته لا تزال موجودة، وأن الليبيين الآن ربما بعد هذا المخاض الذي عاشوه مدة 10 سنوات من الانكسارات ومن الهزائم ومن الأزمات، ربما هم سيلجؤون في نهاية الأمر إلى هذه العباءة التي كانت تحكمهم منذ 40 سنة. يعني المشهدية أصلا لديها ربما سريالية قراءتها، ولكن فهمت الرسالة بهذا المعنى. في الحقيقة أعتقد أن ما يحصل الآن أن سيف الإسلام سيكون له دور في إسقاط حفتر، يعني لا ننسى أن حفتر في اعتمد في يعني قوته الميدانية على قوى كانت في الحقيقة هي تنتمي إلى القذافي، يعني سواء كانوا عسكريين أو
نعم.
أو أتباع إلى آخره، فهي كلها كانت حقيقة وقفت إلى جانب حفتر ضد كل القوى الأخرى المدعومة من الخارج، على أساس أن حفتر هو بشكل أو بآخر هو يمثل امتداد لهذه المنظومة القديمة التي كانت تحكم ليبيا، وحتى أن هذا من ضمن التهم التي اتهم فيها حفتر نفسه بأنه ينتمي إلى المنظومة القذافي القديمة، وبالتالي لا يمكن أن يكون مصدر ثقة ولا يمكن أن يكون مصدر تغيير أو قادر على أن يغير المشهد في ليبيا. أعتقد أن سيف القذافي الآن بظهوره هو صح التعبير سيسرق الكثير والكثير من المؤيدين لحفتر. قد يجد حفتر نفسه في ورطة كبيرة إن دخل المعترك الانتخابي، لأن هناك العديد من الأصوات ستنتقل يعني مباشرة عشوائية ستنتقل إلى سيف الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن أعتقد أن الآن هذا المشهد للأسف كل الذين هم الآن يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذ لليبيا هم مدعومون من قوى إقليمية ومن قوى دولية، لديهم جماعات مسلحة على الأرض، لديهم ميليشيات عسكرية أو ميليشيات مسلحة كلهم بدون استثناء، وبالتالي أعتقد أنه بأول فرصة سيحصل فيها أي نوع من أنواع التصادم أن السلاح هو الذي سيتكلم على الأرض. هذه هي المشكلة الأساسية الآن في ليبيا. طبعا الغرب سواء كانوا الأوروبيين أو أمريكا أو الروس كل لديهم مصالح، يعني هم بالنهاية لديهم مصالح عليا، لن يدخلوا في أي معركة على الأرض بشكل مباشر، قد يدعمون جماعة من هنا على حساب جماعة أخرى، ولكن من سيدفع الثمن في النهاية هم الليبيين أنفسهم، لأنهم للأسف إلى حد الآن لا يملكون ورقة وطنية واضحة فيها مشروع وطني واضح ينقل قادر على أن ينقذ بلادهم من كل هذا هذه المنظومة الفوضوية والمنظومة الفاسدة.
نعم. طيب دكتورة اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، أنا أعود إليك وتكملة الحديث إن شاء الله في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من إذاعة طهران والسمعين الكرام. ليبيا والسيناريوهات الخطرة محور حديثنا في هذا البرنامج، وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا مع الترحيب بها مجددا. دكتورة سهام، سؤال من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يسأل أنه من هي أكثر الدول التي تسعى للاستحواذ على نفط ليبيا؟ مع الشكر لكم للضيف الكريمة، لو تتفضلين من الإجابة على هذا السؤال.
طبعا كل القوى التي تدخلت منذ بداية الصراع في ليبيا كلها لديها أطماع. هناك قوى إقليمية طبعا هي تتحرك على الأرض وتدعم جهات ليبية على حساب أخرى، جماعات على حساب أخرى على رأسها مصر، الإمارات، السعودية، قطر، تركيا، ولكن القوى الأساسية، القوى الدولية الأساسية التي تحرك هذه الأدوات الإقليمية هي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لديهم أطماع ربما هي أطماع قديمة تاريخية في ليبيا، يعني هناك صراع حتى بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ في ليبيا، يعني كل يحاول أن يثبت وجوده بحكم تاريخه الاستعماري لهذه المنطقة وعلاقته التاريخية بهذه المنطقة، حتى أنه منذ سنة تقريبا حصل جدال داخل البرلمان الأوروبي بين ممثل فرنسا وممثل إيطاليا وكان يعني سباب وشتم بين الطرفين بشكل مباشر وعلني أمام التلفزيونات وأمام الإعلام حول يعني سعي فرنسا لمضايقة إيطاليا وإخراجها من مناطق نفوذها في غرب ليبيا. نفس الشيء تقوم به روسيا. الآن روسيا أيضا لديها أصماع، روسيا تتحرك على مستوى الشرق المتوسط، على مستوى شمال إفريقيا، لديها علاقات استراتيجية مع الجزائر تحاول أن تثبت هذا الشيء. طبعا في ليبيا أيضا، لأن ليبيا موقعها الجيوستراتيجي، أهميتها على مستوى الشمال الإفريقي، على مستوى انفتاحها، قربها من أوروبا وانفتاحها على شرق المتوسط، وأيضا انفتاحها على أفريقيا. كل هذه القوى لديها أطماع وهي تتصارع فيما بينها. لا ننسى بريطانيا أيضا، بريطانيا دائما تتحرك في صمت، لديها أيضا أطماع. هناك صراع بين شركات البترول العالمية الآن، منها من يسيطر على آبار تبرق، ومنها من يسيطر على منافذ الجنوب، ومنها من يسيطر على منافذ الغرب، ومنها من يسيطر على منافذ البحر، انفتاح غرب ليبيا على البحر. كلها لديها أطماع وكلها تحاول أن طبعا تخلق نوع من التوازن في مصالحها حتى لا تتصارع، ولكن كلما تصل الأمور إلى حد الصدام يتحرك تتحرك الأدوات على الأرض للأسف، ويدفع الشعب الليبي في النهاية نتيجة هذا الصراع.
طيب، هل تعتقدين دكتورة في سؤالي الأخير أن يعني سيف الإسلام القذافي الذي درس في بريطانيا سيحظى بالدعم الأوروبي، خصوصا وأن الدول الأوروبية كما أشرت بصدد إيجاد أزمة في ليبيا؟
أعتقد أن هناك الآن حالة ترقب. الأوروبيون لا يستطيعون أن يدعموا بشكل مباشر حتى لا يمثل دعمهم له إحراجا أمام مؤسساتهم القانونية والتشريعية وإلى آخره. نحن نعرف أن المحكمة الجنائية الدولية هم صانعوها، هم صنعوا هذه المحكمة، وهم الذين يستخدمون هذه المحكمة في الصراعات الدولية كوسيلة ضغط وكأداة ضغط على الدول وعلى أنظمة بعض الدول لإخضاعها وتركيعها والسيطرة عليها. وبالتالي هم الآن ربما في حالة ترقب. الأمريكي لم يعترف، وهذا كان ملفت، بالرغم من أن الروسي هو الذي حرك هذه الورقة السياسية. الروسي هو الذي يدعم الآن بشكل مباشر سيف الإسلام كرد على الضغط الأوروبي الذي يدعمه الأمريكي لإخراج روسيا من ليبيا، فهو الآن يرد بهذه الطريقة. أعتقد أن ما هو أخطر من الأوروبي، وأختم بهذه الكلمة، ما هو أخطر الآن من الأوروبي هو دخول الكيان الصهيوني على الخط. الكيان الصهيوني يعمل منذ فترة على تمديد مسار تطبيعه في شمال إفريقيا حتى يكمل طبعا هذا الطوق الذي يسعى إلى بنائه في منطقة الشرق الأوسط. هناك طبعا رأينا منذ حوالي 10 أيام خرجت تسريب في صحيفة إسرائيلية يتحدث عن زيارة ابن حفتر إلى الكيان الصهيوني، وعن طلب ابن حفتر من الكيان الصهيوني دعمهم الكامل لوالده في الانتخابات، مع وعود بأنه إذا وصل إلى الرئاسة سيكون أول قرار على مستوى السياسة الدولية يتخذه هو إعلان التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني. هناك أيضا من يتحدث في المقلب الآخر عن وجود شركات خاصة إسرائيلية مقرها الإمارات تدعم، وهي متخصصة في تنظيم الانتخابات وعمليات الانتخابية، ستعمل على دعم سيف الإسلام القذافي، المعروف عنه بأنه رجل الصفقات أيضا، وهذا منذ كان والده في الحكم. ربما تكون هناك صفقة خفية أيضا بين سيف القذافي وبين الكيان الصهيوني، لأنه في حالة وصوله إلى الحكم هو أيضا سيكون منفتح على مسار التطبيع الآتي إلى المنطقة. الإسرائيلي يبحث في الحقيقة عن تطبيع أمني وليس تطبيع سياسي في الوقت الحالي في ليبيا، لأن ما يهمه هو أن يكون هناك أرضية قابلة لأن يتحرك فيها الموساد بشكل مباشر وبشكل حر وبدون قيود.
نعم،
وهذا ما يسعى إلى العمل عليه. هناك حصار على الجزائر بهذا الموضوع من قبل الأراضي المغربية، هناك حصار على تونس بسبب موقف السلطة السياسية فيها الرافضة والمصرة على رفض التصفية وفتح المجال له. الآن ستكون ليبيا هي الأرضية الجديدة لهذا الموضوع. هذا المشهد للأسف إلى حد الآن في ليبيا، على أن نرى ما سيحدث. أعتقد أن حتى مسألة موعد الانتخابات هناك جدال كبير حول احترام الموعد في حد ذاته، قد تكون رئاسية برلمانية وقد يكتفون فقط بالبرلمانية إذا ما صدر طبعا وحصل الصدام ورفض للرئاسيات وتشابك بين المرشحين.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، شكرا لك لهذا الحضور، حياكم الله. أنتقل لتطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم ومساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تنتظر ليبيا سيناريوهات خطيرة تسعى إلى تحقيقها الدول الغرب الاستعماري وأمريكا، فالتقسيم هو أحد هذه السيناريوهات، وتقاسم ثروات النفط الليبي بين دول الاستكبار. أما دور أعراب الخليج الفارسي لا يعدو كونه دورا وظيفيا لخدمة مشاريع دول الاستكبار ليس إلا، وهنا يغيب دور الشعب الليبي الذي يعيش ويلهث وراء الفوضى والتبعية للخارج، مما يعطي فرصة لنهب ثروات ليبيا التي في باطن الأرض ومنها النفط والغاز وغيرها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي. ويقول يبدو لي أن هذا السيناريو سوف يتكرر في كثير من البلدان العربية لتنفيذ ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، وهنا لابد للشعوب العربية أن تنهض وتقاوم الاحتلال والعمالة والارتزاق حتى في دويلات أعراب الخليج الفارسي. شكرا جزيلا لك. يقول الصوت في صنعاء غير واضح للإذاعة، إن شاء الله يكون أفضل، بطبيعة الحال هناك تشويش على صوت الإذاعة. على أي حال أشكرك جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك الطيب. إلى فاطمة من العراق البصرة أيضا حيث ساهمت معنا.
أكيد السيناريوهات الخطيرة في ليبيا تأتي من أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد والخوانة في داخل ليبيا. هذول أهل الإرهاب مسلط عليهم الأضواء، كل المصائب من هؤلاء أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد والخوانة من العربان.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها معنا. وللأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال الذي يقول أن تطورات خطيرة ومتسارعة تهدد بنفس نصف العملية السياسية في ليبيا وسط مخاوف من إعادة البلد الأفريقي للمربع الأول، تقاتل أبنائه مرة أخرى أو تقاتل لأبنائه مرة أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش.